بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا ثقافة عصرية أن الشرك قد زاد وأنه لا رجعة له بسبب انتشار العلوم واستنارة العقول بها، وهذا ظن باطل، فإن الواقع يخالفها، إذ أن المشاهد أن الشرك على اختلاف أنواعه ومظاهره لا يزال ضاربا أصنافه في أكثر بقاع الأرض، ولا سيما في بلاد الغرب عقد دار الكفر وعباد الأنبياء والمسلمين والأصنام والمادة وعظماء الرجال والأبطال. ومن أبرز ما يظهر ذلك الأيام انتشار التماثيل بينهم، وإن مما يؤسف له أن هذه الظاهرة قد أخذت تنتشر رويدا في بعض البلاد الإسلامية دون أي نكير من علماء المسلمين. وما لنا نذهب بالقراء بعيدا، فهذه كثير من بلاد المسلمين وخاصة الشيعة منهم، ففيها عديد من مظاهر الشرك والوثنية كالسجود للقبور، الطواف حولها واستقبالها بالصلاة والسجود ودعائها من دون الله تعالى وغير ذلك مما سبق. على أننا لو فرضنا أن الأرض قد طهرت من أضرار الشركيات والوثنيات على اختلاف أنواعها، فلا يجوز لنا أن نبيح اتخاذ الوسائل التي يخشى أن تؤدي إلى الشرك، لأننا لا نأمل أن تؤدي هذه الوسائل وبعض المسلمين.
نعم، يعني يقول حتى لو افترض أن ما في مظاهر شركية ولا كذا، فإنه لا ينبغي أن نتخذ وسائل تعيد هذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد كل الأبواب المفضية إلى الشرك، حتى ولو لم يكن في الصحابة شرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب. نعم،
نحن نطع بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان إن لم يكن قد وقع حتى الآن. وإليك بعض النصوص الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون على بينة من الأمر. الأول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أديات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس من جاهلية لتبالة. الثاني: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الذات والعزى. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. الثالث: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي من مشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. الرابع: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية لا إله إلا الله. ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في هذه الأمة.
وهؤلاء الذين لا تقوم الساعة وحتى لا يقال في أرض الله الله، هذا بعد قبض أرواحهم. أما قبل قبض أرواحهم، يوجد من يقول قد يأتي زمان لا يدري الناس فيما صلاتهم ولا صيامهم ولا كذا، ما يقولون إلا كلمة التوحيد، وهذا هو الإسلام عندهم، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه. وهذا يا إخواني يفسر لك بجلاء ووضوح لا لبس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيخرج الله عز وجل أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. الذين يستدلون بهذا على أنه ليست أعمال الجوارح ركنا من أركان الإيمان، ويخالفون بذلك إجماع على السنة والجماعة، واستدلون بهذا الحديث لم يعملوا خيرا قط. وبينا فيه ردودا كثيرة، منها هذا السياق عند العرب: ماذا تعني به؟ هل تعني نفي الاسم كاملا أم تعني نفي الكمال الواجب، كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ونحو من هذا الكلام ذكره ابن عبد البر، رحمه الله تعالى، وبين أنه يرد على هؤلاء الذين يقولون باشتراط عمل القلب، يقال لهم كما اشترطتم عمل القلب فإنه يلزم ذلك عمل الجوارح. وأيضا أين عمل القلب من الحديث؟ لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، يقتضي أنه ما عندهم شيء من أعمال القلوب لو أخذتم بالظاهر. وكذلك انضافوا إلى ذلك أقوى الأدلة في هذا هو هذا الحديث، حديث حذيفة، يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. إذن هو سيأتي الزمان على الناس ما يصلون ولا يصومون ولا يعملون أعمالا إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، وهؤلاء عندهم قد يكون عندهم من المعاصي ما عندهم، فيأتون بمعاصي استوجبت دخولهم النار، ويخرجهم الله عز وجل من النار ولم يعملوا خيرا من أعمال الجوارح لأنهم ما كانوا يضرون عنها. فهل هناك إشكال؟ فإن زمانا من الأزمنة لا يكون فيه ذلك، لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا 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 خير، ما يضرون إلا لا إله إلا الله، ما يضرون إلا لا إله إلا الله، وعندهم معاصي فدخلوا به، دخلوا به النار، ثم يخرجهم الله عز وجل برحمته. وهؤلاء ما عرفهم المؤمنون بكذا وبكذا بأعمال، إنما عرفهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي أخرجهم سبحانه وتعالى. فمتصور في هذه الأمة أن قوما يدخلون النار ولا عمل لهم من جهة الجوارح، لهذا يخرجهم الله سبحانه وتعالى. هذا دليل قوي جدا قاطع في هذه المسألة، مع أن الذين يخرجهم الله عز وجل من النار بدون هذه الأعمال، إذا هم أصروا هذه الأعمال على ظاهرها أنهم قد يكونوا من الأمم السابقة أيضا، لأن الذين يخرجون من النار ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وقد يكون العمل عندهم هكذا، لكن في هذه الأمة من يأتي عليه زمان لا يصلي ولا يصوم ولا حج ولا يتشيء من هذه الأعمال، إنما ما عنده إلا لا إله إلا الله، لهذا يدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يعمل خيرا قط، عنده التوحيد، عنده كلمة لا إله إلا الله قالها مستيقنا بها قلب وكذا، ودخل النار بذنوبه وعذب عليها ثم خرج من النار بعد ذلك. هل هناك تعسف في هذا الدليل؟ فيه إشكال في هذا؟ فيه إشكال في هذا؟ وأنا أعتبر أن هذا أقوى توجيه لحديث لم يعملوا خيرا قط، بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، من جهة ماذا؟ من جهة أعمال جوارح، طالما أنكم مصرون على الاستدلال بهذا الحديث في أن عمل الجوارح ليس ركنا، لا، عمل الجوارح ركن، ولكن ركن في من عرف، ركن في من علم، وهؤلاء قوم ما يعلمون عن أعمال الجوارح أصلا، ما يعلمون، الإسلام كله عندهم لا إله إلا الله، وأتوا معاصية فدخلوا الرب بعاصيم ثم خرجوا بعد ذلك بشفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد أتوا ما يستوجب الشفاعة، ليس في من علم هذه الأعمال وتركها فيكون تاركا ركنا من أركان الإيمان. واضح يا إخواني؟ واضح؟ هذه هدية سهلة. نعم، هذا من جملة الردود، من جملة الردود، ما هو ليس ردا واحدا، رد وثان وثالث ورابع وخامس، كل هذه الردود لو أبوا إلى هذا الظاهر، نعم قد يوجد في الأمة عصر ليس في عمل ظاهر وهو ثابت. لا، هذا المعنى صحيح، تجزم بهذا المعنى صحيح من جهتي، أن في هذه الأمة من عصر يأتي عليها لا يعمل الناس فيه شيء من أعمال الجوارح. لا، بنقول من جملة ذلك، فنقول أن هذا محمول على النفي ليس لحسن بل هو النفي الكمال، وهذا أيضا يمكن توجيه بأنه يحمل على أن هؤلاء القوم الذين ما عملوا خيرا بجوارحهم لأنهم جهلوا ذلك ودخلوا نار بمعاصيهم فيشفع الله سبحانه وتعالى لهم. إذا محتمل هذا ومحتمل هذا ومحتمل هذا ومحتمل، وكل ذلك دلت عليه الأدلة. نفي الإيمان عن من لم يأتي بالكمال الواجب موجود عندنا في النصوص الشرعية، موجود عندنا وجود قوم لم يعملوا خيرا قط ويكونون ناجين، موجود عندنا في هذه الأمة في آخر الزمان سوف يكون هذا، كما في حديث حذيفة حتى قال صلة وما تنفعهم لا إله إلا الله، قال بل تنفعهم، بل تنفعهم، تنفع من؟ من لا يدري ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، خلاص. قد يحتمل يكون هذا من الأمم السابقة وليس عندهم كذا، قد كل هذه معاني صحيحة، لكن هذا معنى قوي أنا أضيفه إليكم، هذا معنى قوي جدا وسهل كالجاتو، سهل جدا، هذا معنى سهل جدا جدا جدا، لأنهم بيتفلسفوا عقليا، يتفلسفون عقليا، لك يعني كيف يعني تقولون دخل النار عنده لا إله إلا الله مثلا وكذا، يعني ويدخل النار لو قلت له مثلا هؤلاء ماتوا ولم يتمكنوا من العمل وغير ذلك، يقول طب كيف دخلوا النار أصلا طالما تمكنوا من العمل وقت بعده، كيف دخلوا النار، كيف دخلوا النار؟ فنقول فعلا في هذه الأمة، هذه الأمة يأتي عليها زمان، زمان لا يعمل الناس فيه بهذه الأعمال، أعمال الجوارح الظاهرة لعدم درايتهم بها، فيكون قد أتى بالإيمان كله وقتها الذي هو إيه؟ لا إله إلا الله، خلاص، كما كان في مطلع هذه الأمة لما كان الإسلام والإيمان هو أن تقول لا إله إلا الله. يبقى الأمة مرت بأزمة، زمن التشريع الأول ما كان فيه فرائض شرعت، ما كان عندنا إلا التوحيد وكذا، في زمن في آخر الزمان نتيجة انتشار الجهل لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة. يبقى الأمة مرت بأزمان ليس فيها الصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا، إما ابتداء بالتشريع لم تكن شرعت، وإما انتهاء بالجهالة. فلما يخرج الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط، عادي جدا، دلت النصوص على ذلك، وعندهم معاصي، واضح من هذا؟ نعم نعم، ما في إشكال والله. بعدم العمل لجهلية عندهم معاصي، لا هم جملة المسلمين هو عندهم، أنت الآن عندك الآن الإيمان إيه؟ قول وعمل صح، عندك أن أنا أعمل، وقد يدخل واحد النار بسبب ماذا؟ معاصي أتى به، عندهم معاصي من جملة الناس عندهم، لكن يعرفون معاصي، يأتون معاصي، لا يأتون معاصي، باب الطرق غير باب الأفعال، باب الطرق غير باب، يزني هذا، يشرب خمرا، يفعل كذا، يفعل كيف لا يعرف؟ لأن ما يدخل النار أحد إلا بسبب موجب اللي هو المعاصي، فعندهم معاصي. لا لا لا، ليس لازم هذا صحيحا، ليس لازم إذا ما عرف الأمر يبقى لازم يكون جاهل النهي، لا، قد تكون هناك منهيات لدي قبائح معروفة. النص ماذا دلنا؟ دلنا على أنهم يجهلون ماذا؟ يجهلون أعمالا، لا تلزموا إذن بأنهم يجهلون طروكا، إنما أنت متوقف عند النص، تجزم بأنهم يجهلون أعمالا، وتجزم أنه لا يدخل النار أحد إلا باستحقاق، يبقى هم داخل النار باستحقاق وفعلوا هذا. ما تقولش كيف يجهلون صلاة ويعلمون تحريم الزنا، لا، هذه لوازم غير صحيح. أنت يلزمك ما نطق به النص، ما الذي نطق به النص؟ أنهم يجهلون أفعالا، لا يدرون صلاة ولا صياما ولا زكاة وكذا. طيب، وما الذي دل عليه النص؟ أن الإنسان يدخل النار إلا بموجب، إذن هذا عندهم موجب أدخلهم النار، وعندهم جهل بالأعمال، والسلام.
ليس
من الذي قال ان في الحديث كذا؟ ما احد قال. احنا بنقول الان ان ابيتم الا ان هذا حديث دال على ترك عمل الجوارح. الان هؤلاء ايضا في الامه قوم لا يعملون الجوارح وهم ناجون يخرجون بالشفاعه، هم هؤلاء مثل هؤلاء، ما المانع؟ ما معنى تأويل العلماء يا أخي؟ إذا جاءوا النص وفسروا النصوص، يعني يفسرون النص بالنصوص الأخرى، فحما نفسر النص بالنصوص الأخرى مو بلازم أن كل نص يدل على أن هذا هو المراد، أن هذا هو المراد. ليه أنت حملت حديث البطاقة في آخر الزمان على أن هذا محمول على قوم قالوا هذه الكلمة، رجل قال هذه الكلمة وعظم بها بقلبه ومات ولم يتمكن من العمل، هل النص يدل على هذا؟ لا، إنما تحمله محملا لا يتعارض مع النصوص، لأن النصوص بيّنت أنه قد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويدخل النار. فلو أخذت بالظاهر فقط أن هذا قال لا إله إلا الله ونجا، فكيف يقولها وينجو وآخر يقولها ويضيف إلى العمل ولا ينجو؟ يبقى لابد أن تأتي بتفسير وتأويل لا يتعارض مع النصوص. ما التأويل؟ أن هذا قالها على وجه عظمت في قلبه ومات ولم يتمكن من عمل، فحينئذ يكون قد قال مقالة نجته من هذا وطاف الشر بها صحائف الذنوب. نفس المسألة، هل يتصور أن يخرج قوم من النار ولم يعملوا خيرا بعمل الجوارح؟ نقول ومحتمل أن يكون، ومحتمل من جملة الردود، ومحتمل أن يكون هؤلاء القوم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يأتي يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى لا يعلم ناس ما صلاة ولا زكاة، لا يدري ناس ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا ولا إلا لا إله إلا الله، وهؤلاء ما أتوا. يبقى هذا يحمل على هذا، أو يكون هذا في مطلع الإسلام مثلا حينما ما كانت هناك فرائض، فكل هذا وقع في الأم، فإن أبيت إلا هذا فخذ هذا الجواب فإنك لا تستطيع دفعه، لا يمكن دفعه، هذا الدليل لا يمكن دفعه. فإذا قال قائل دعونا من ابن خزيمة نقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال ابن خزيمة، نقول طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا خير. ومن غفلة بعض هؤلاء أنه يستدل بهذا على عدم وجوبي، على عدم ركنية العمل، وهو دليل عليه لا له، لأنه يقول شوف أهو ثبت لهم الإيمان بلا عمل. نقول ثبت لهم الإيمان بلا عمل لأنه لا عمل يعلم، وإنما الكلام في من يعلم العمل ثم تركه، إنما أنتم تتكلمون به على من علم العمل وتركه، وفي الحديث ليس كذلك، لا يدري ناس ما صلاة وصيام، ففيه الجهل بالعمل. وطبعا من أدلة أيضا الإعذار بالجهل، وأن مسألة المعلومة من الدين بالضرورة زي الصلاة والصوم وذكاء هذه مسائل نسبية تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، كما يقول شيخ الإسلام بأنه قد يأتي على أمة في أزمنة فترات وأماكن فترات، في أزمنة فترات وفي أماكن فترات، اللي في نجد عند المشايخ ليس كالذي في مصر، والذي في بيلة في هذا الدرس ليس كالذي في بيلة في غير هذا الدرس، وهكذا الناس يختلفون. فالشاهد أن هذا الحديث ثروة، هذا الحديث حديث حذيفة ثروة وحديث صحيح، فما المانع الحمل على هذا؟ نعم. اللي هو مين اللي تمام؟ يقول أخونا الحسين إراد يقول لماذا لا نحمل هذا الحديث عزيمة الفراغ وأنهم يمتحنون يوم القيامة؟ لماذا لا يمتحنون يوم القيامة؟ يكون حكما يمتحن هؤلاء إيه؟ دخلوا الإسلام وأتوا بالإسلام، الإسلام الذي هو ماذا؟ لا إله إلا الله. يبقى هؤلاء مسلمون، على ما يمتحنون وهم مسلمون؟ ما يمتحنون، هذا أتوا ولهذا قال صلته هل تنفعهم؟ مش تنفعهم في الامتحان، لا، تنفعهم في النجاة وتحقيق الإسلام. قال بل تنفعهم، بل وفي الحديث دليل عن ركنية العمل من اعتراض صلة أو استشكال صلة. وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال بل تنفعهم، لأن المستقر عنده أنه لا تنفع لا إله إلا الله بلا عمل. فبين له نعم معك أنا أنه لا تنفع بالعمل، لكن هنا العمل جهل، لهذا تنفعهم لأنهم معذورون بالجهل. يبقى هذا دليل على العمل، لأنه قال صلة له وما تنفع لا إله إلا الله. ولهذا يقول ابن المنبه لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ في مفتاح بلا أسنان؟ نعم. هذه يعني فائدة أردنا أن نفيدكم بها في هذا أيضا، مما ينضاف إلى أدلة أيضا حديث لم يعملوا خيرا قتل من أقوى الشبهات التي يستدل بها هؤلاء. إذن يصبح الرد على هذا من أوجه عديدة، إذا أردت الأدلة فهي موجودة، إذا أردت اللغة فهي موجودة، إذا أردت التأويلات المناسبة التي ليست تعسف فيها فهي موجودة. على كل حال فلا يعارض المحكم الذي اتفق الأمة عليه وأجمعت الأمة عليه بشيء من المتشابه. نعم.
إذ الأمر كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي إلى حديث الشرك، مثل ما نحن فيه من بناء المساجد على القبور ونحو ذلك مما سبق بيانه مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه، ولا يضطر أحد بالثقافة العصرية فإنها لا تهدي ضالا ولا تهدي المؤمن هدى إلا ما شاء الله، وإنما الهدى والنور فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله الله أكبر، هذا كلام رائع وجميل. ولا يضطر أحد بالثقافة العصرية فإنها لا تهدي ضالا ولا تزيد المؤمن هدى إلا ما شاء الله، وإنما الهدى والنور فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق الله إذ يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ليست الهداية إلا في الوحي، ليست الهداية لا في ثقافة ولا في بعثات غربية ولا في ذكاء ولا في كذا، إنما الهداية في شيء واحد فقط، إنما الهداية في الوحي. فمن كان معه نور الوحي فهو المهتدي وإلا فهو ضال. ونور الوحي بتفسير السلف، بفهم سلف الأمة رحمهم الله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الفصل الثالث كراهة الخبائث في المساجد المبنية على القبور. بعد أن انتهينا من الإجابة على الشبهات المتقدمة وتبين منها للقارئ الكريم أن تحريم بناء المساجد على القبور حكم ثابت مقرر إلى يوم الدين، وقربنا من بيان حكمة التحريم، يحسن بنا أن ننتقل إلى مسألة أخرى هي من لوازم الحكم المذكور، ألا وهي حكم الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور. ذكرنا فيما سبق أن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها، من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن الغاية الأولى والأحرى، فينتج من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد نهي عنها، والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي البطلان كما هو معروف عند العلماء. وقد قال ببطلان الصلاة فيها الإمام أحمد وغيره، ولكن نرى أن المسألة تحتاج إلى تفصيل فأقول: قصد الصلاة في المساجد المبنية على القبور يبطل الصلاة أن للمصلي في المساجد المذكورة حالتين: الأولى أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبول والتبرك بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة، الثانية أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبر. ففي الحالة الأولى لا شك أن تحريم الصلاة فيها بل في بطلانها، لأنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك فالنهي عن قصد الصلاة فيها أولى، والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قليلا. وأما في الحالة الثانية فلا يتبين لي الحكم ببطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة فقط، لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لا بد له من دليل خاص، والدليل الذي أثبتنا به البطلان في الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالة.
لماذا؟ لماذا؟ نعم.
ذلك لأن البطلان في الحالة السابقة إنما صح بناء على النهي عن بناء المسجد على القبر، وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق فصل البناء، فيصح القول بأن فصل الصلاة في هذا المسجد يبطلها، وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون فصل فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه، ولا يمكن أن يقاس عليه قياسا صحيحا
بل أولوية.
أولوية.
طب من أين فهمنا القصد هذا؟ النبي نهى عن صورة، والشيخ قد استدل بالنهي عن الصورة على بطلان الصلاة، لكنه يحصل ذلك بما إذا قصد الصلاة من أجل القبول والتبرك، هذا من أين نستنبطه؟ ويقول الشيخ هنا وهذا النهي لا لأن البطلان في الحالات السابقة إنما صح بناء على النهي عن بناء المسجد على القبر، صح بناء على النهي عن بناء المسجد على القبر صحيح. وبعدين وهذا الشيخ يقول في أول الكلام والنهي يقتضي الفساد، يقول فينتج من ذلك أن الصلاة في هذه المساجد منهي عنها، والنهي في مثل هذا الموضع يقتضي البطلان كونه معروف عند العلماء. ماشي، إيه اللي بيخرجنا عن هذا الكلام؟ يقول الشيخ وهذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد البناء، هنا بقى الزيادة، لأن هذا النهي لا يتصور إلا مع تحقق قصد البناء، فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطلها. النبي ما بين لنا قصد الصلاة في هذا المسجد، وكل من صلى في هذا المسجد فقد قصد الصلاة في هذا المسجد، أما إذا صلى القبر هذا خلاص معروف ومتروك لأن هذا شرك بالله رب العالمين، إنما الكلام في الصلاة. عندنا صورتان الآن، عندنا صورة بناء المسجد على القبر، وعندنا صورة الصلاة في المسجد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك إيه؟ أن تتخذ هذه المساجد، هذه القبور مساجد. وما معنى أن تتخذ القبور مساجد؟ يعني أن نتعبد عنده. والحاصل في هذه الصورة هو هذا ولا لا؟ هو هذا، أن هؤلاء بنوا على القبور مساجد، وأن هؤلاء يصلون في هذه المساجد، يبقى حققوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين، أولا في البناء وثانيا في اتخاذ مسجد. فمن حقق الصورتين فكيف تصح صلاته؟ كيف تصح صلاته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أنهاكم عن ذلك، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، يبقى لا يجوز. وقال تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، لما السجود الأسس على التقوى من أول يوم، وهذا مسجد ما أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، إنما هذا مسجد تحقق فيه قوله عز وجل والذي يتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذا هو المسجد الذي حصل ما حصل فيه من الشركيات. فيقول الشيخ فيصح القول بأن قصد الصلاة في هذا المسجد يبطلها، وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصد ما أدري دون قصد إيه، دون قصد الإيه، دون قصد للصلاة في المسجد، القصد هذا موجود، ما أحد يدخل كده منقاد كده، قصد موجود، ولا دون الصلاة من أجل صاحب القبر، من أجل صاحب القبر، هذا ما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من أجل صاحب القبر، نبي نهى عن البقعة، ولهذا تنهى عن البقعة، تنهى عن 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 إحداث عبادة في البقعة ولو لم يكن فيها بناء مسجد، ما يصلح أن تأتي عند قبر وتتعبد الله عز وجل في هذه البقعة لأنك تعتقد أن بقعة مباركة، ما يصح هذا. فلو أتيت هذا المسجد فإن البقعة هذا التي تبني على المسجد منهي عن قصدها، منهي عن قصد هذا المسجد، منهي عن دخول في هذا المسجد. وأما القول ببطلان الصلاة فيها دون قصد فليس عليه نهي خاص يمكن الاعتماد عليه فيه، ولا يمكن أن يقاس عليه قياسا صحيحا بل ها أولوية، لا بل لا قياسة، إنما هو ظاهر النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام في هذا، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بها مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن إيه؟ عن اتخاذ ذي القبور مساجد، والمصلي فيها قد اتخذها مسجدا. ولعل هذا هو السبب يقول الشيخ في ذهاب الجمهور إلى الكراهة دون البطلان، أقول هذا معترفا بأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وأن القول بالبطلان محتمل جزاه الله خيرا، فمن كان عنده علم في شيء من ذلك فليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا مأجورا. ولأن أيضا الجمهور الذين صرح بعضهم بالكراهة بهذا أن الكراهة محمولة عند الأولين، كما يقول الشافعي يقول أكره أنها محمولة على كراهة التحريم وليست على كراهة التنزيه. فلا يمكن يقول أحد في هذه الأحاديث التي هي مشابهة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، التي هي بيان لأنهم شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله إلى غير ذلك من هذه الأدلة، لا يمكن أن يقول واحد بين هذا النهي للتنزيه، بقي أن يكون النهي للتحريم. ولهذا تتفق الأمة على هدم هذه المساجد لا على عمارتها. هذه المساجد لا تعمر، هذه المساجد تهدم، كما صرح الأئمة بذلك. لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره قد نهى عن الصلاة عند القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، كما عند البخاري، معناه أن المقبرة لا يصلى فيها، ولم يرد قط دليل على الصلاة في المقبرة إلا ما كان من صلاة الجنازة. فإذا كان النهي عن الصلاة في المقابر وأن من صلى في مقبرة الآن بطلت، فكيف بمقبرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد الصلاة عندها بعينها وهي ما إذا بنيت عليها مسجد؟ فلا يمكن حمل كلام الجمهور على كراهة التنزيه، بل هي كراهة تحريم. ومن قال وقصد لو افترضنا كراهة التنزيه فهذا ليس بصحيح. إذن مسألة القصد لم يعلق النص شيئا عليها، إنما الصورة التي تتضمن أمرين: الأول بناء المسجد على القبر، الثاني الصلاة في هذا المكان، الصلاة في هذا المكان. وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فهذا أقل ما يمكن أن يقول له الباحث، وذلك لأمرين: الأول أن في الصلاة فيها تشبها باليهود والنصارى، طب هذا يمكن الكراهة فيه. وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فهذا أقل ما يمكن أن يقوله الباحث هو الكراهة، وذلك الأمرين: الأول أن في الصلاة فيه تشبها باليهود والنصارى الذين كانوا ولا يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور، طب والتشبه بهذا أقل ما فيه التحريم، أقل ما يتضمنه من تشبه بالقوم فهو منهم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. اللعن هنا في اتخاذ قبور المساجد أيكون من الكراهة؟ الثاني أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم المقبور فيها تعظيما خارجا عن حد شرعي فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة، وهذا تحريم، وهذا يقتضي التحريم، لأن الوسيلة إلى محرم محرمة، والذريعة إلى محرم محرمة، لا سيما وما فسد المساجد المبنية على القبور ما صلة العيان كما سبق مرارا. وقد نص العلماء على كل من العلتين، فقال علامة بن عبد الملك من علماء الحنفية: إنما حرم اتخاذ المساجد عليها لأن في الصلاة فيها استنانا بسنة اليهود، وكفى بهذا تحريما. من أين يأتي الكراهة؟ استنانا بسنة اليهود وتكون مكروهة؟ التشبه محرم، نقله الشيخ القاري في المرقات وأقره كذلك، قال وكذلك قال بعض العلماء المتأخرين من الحنفية وغيرهم كما سيأتي. ويقول شيخ الإسلام في القاعدة الجليلة: واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ الصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لدعاء المخلوقين، والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لدعاء المخلوقين، فحرم الصنم أن يتخذ قبور أن تتخذ قبور مساجد تقصد الصلاة فيها كما تقصد المساجد. طيب كلام شيخ الإسلام واضح يا إخوان، كلام شيخ الإسلام واضح جدا، انتبهوا. يقول شيخ الإسلام: واتخاذ المكان مسجدا هو إيه؟ أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها من أنواع العبادات كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. يبقى اللي رايح يصلي لا يذهب بشيء آخر، الذي ذهب ليصلي. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد تقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد. يبقى ده الحد اللي يقتضي التحريم، هذا الحد الذي يقتضي التحريم، ليس الصلاة من أجل صاحب القبر أو كذا، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، حتى لو كان يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر. يبقى عندنا تحريم صورتنا أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده، ده محرم، بل يصل إلى الشرك إذا قصد صاحب القبر وصلى له. طيب، ومحرم وإن لم يقصد هذا لأن هذا ذريعة. يبقى إذن الصلاة في هذه محرمة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادات الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس في مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من مفسدة راجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. يعني باختصار، هذا من البقاع المنهي عن الصلاة فيها والتي لا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيها، فالمقبرة لا تصح فيها الصلاة. ما حكم صلاة الظهر في المقبرة؟ ما حكم صلاة العصر في المقبرة؟ ما حكم صلاة الفجر في المقبرة؟ هل يقال الصلاة صحيحة والإنسان آثم؟ لا، الصلاة باطلة، لأن هذه البقعة ليست من البقاع التي يجوز الصلاة فيها. يبقى أنه عائد إلى البقعة، لا إلى النجاسة التي تكون في المقبرة ولا إلى كذا، أبدا أبدا، إنما النهي عائد إلى ذات البقعة، ولهذا فإن الصلاة فيها صلاة باطلة، وهذا هو الأصل. ومن خرج عن هذا الأصل فليكن بدليل، حتى نقول هناك انفكاك جهة، أما من جهة التحريم فثابت، أما من جهة الصلاة فجائزة، زي الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، الصلاة في الأرض المغصوبة، أما غصب الأرض فحرام، وأما الصلاة في الأرض المغصوبة هذه فإنها صحيحة. لماذا؟ لأن التحريم للغصب، التحريم للغصب، أما البقعة فبقعة طاهرة ما فيها شيء يبطل الصلاة، أما هذه لا، أما هذه البقعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصدها، وأنه يقتضي الفساد إلا أن تأتي بدليل يدل على أن النهي هنا إنما هو لغير الفساد والبطلان. يقول الشيخ الإسلام، وهذا تنزع العلماء في ذوات الأسباب، فسوغ كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان سد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، النهي إذا كان سد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج في هذه الأوقات. طبعا مش القاعدة بس، القاعدة لأن دل عليها الدليل، لأن النبي صلى في أوقات النهي، النبي صلى في أوقات النهي. نعم. ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، كركعتي الطواف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة بليل نهار أن يركع ركعتين، كسنة الوضوء من توضأ نحو الضوء هذا ثم صلى ركعتين كما في حديث عثمان في الصحيحين، كتحية المسجد كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فأبيحت لما فيها من المصلحة بخلاف ما لا سبب له بقى. ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة بخلاف يعني ما سبب له، يبقى مالا صح. نعم، يبقى مالا سبب له، فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة، وفي مفسدة توجب النهي عنه. فإذا كان النهي عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعل أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعون ويسألوننا، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم لنفسه، وأعظم تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي لدعاء الكواكب، كذلك لما نهي عن اتخاذ قبور المساجد الأنبياء والصالحين مساجد فنهي عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم، كان دعاؤهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبور المساجد. ويحضر لي الآن وجه في غاية القوة ذكره شيخ الإسلام في النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، من أجل ماذا؟ ألا يتشبه بهؤلاء. طيب ونبه شيخ الإسلام ولو لم يقصد التشبه. طب النهي عن الصلاة في المساجد هذه تشبه بمن؟ باليهودي والنصارى. ولو لم يقصد التشبه بدا النصارى فلا يجوز أن يتخذ هذه البقعة مسجدا لأن في ذلك مشابهة اليهود والنصارى وإن لم يقصد مشابهة اليهود والنصارى. واعلم أن كراهية الصلاة في هذه المساجد هو أمر متفق عليه بين العلماء كما سبق بيانه صدى 44 ويأتي، وإنما اختلفوا في بطلانها، وظاهر مذهب الحنابلة أنها لا تصح، وبه جزم المحقق ابن القيم كما تقدم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء صلاة المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأجل أحاديث أخر، وليس في هذه المسألة خلاف لكون المدفون فيها واحدا، وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن مسجد هل حدها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن عنده قبر آخر على وجهين. قلت شيخ يقول: والوجه الثاني هو الذي رجحه في الاختيارات العلمية، فقال صد 25: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابي هذا الفرق، اللي هو في الفرق في المقبرة بين أن يكون المقبرة قبر، أن تكون المقبرة قبرا أو تكون ثلاثة أو خمسة أو مئة، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور. كيف إذا كان قبرا معظما؟ هذا لو قبر واحد غير معظم فكذلك، واحد بنى قبرا عند في أرضه في حقله قبر واحد فينهى عن الصلاة عنده. طيب فكيف إذا كان معظما؟ قال شيخ الإسلام: هو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر. الله أكبر. وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر، وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد. وعند مسلم الحديث أبي مرفض الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، وكما قلنا النهي يقتضي الفساد إلا لدليل. هذا الدليل، ولا يصح أن يكون الدليل تعليلا عقليا في مواجهة النصوص الصريحة أن تقول إذا قصد وإذا ما قصد، إنما لابد من أدلة صحيحة تقاوم هذه الأدلة. حديث أبي مرفد عند مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى الإيه؟ إلى القبور. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة، قيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ أيصلى فيه؟ فكره ذلك، دليل على أن العلماء يريدون بالكراهة التحريم، لأن أحمد رحمة الله عليه يمنع من ذلك. قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلى فيه الفرض ورخص أن يصلى فيه على الجنائز. اللي هو إيه؟ المسجد يكون بين القبور يصلى فيه، فكره ذلك، قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز جدر، فكره أن يصلى فيه الفرض ورخص أن يصلى فيه على الجنائز. وهنا ينظر إلى وضع المسجد، إن كان مسجدا بين القبور فلا عبرة بالحاجز، وإن كان مسجدا بعيدا عن القبور كأن تكون القبور في قطعة والمسجد في قطعة أخرى لكن بينهما حائل، هذه قطعة وهذه قطعة، فحينئذ يكون الحاجز نافعا، يكون الحاجز نافعا. إنما إذا كان المسجد في القبور فليس الحاجز نافعا، لأن هذا داخل في المقبرة، ولا ينبغي أن يتخذ مسجد في المقبرة سواء بحاجز أو بغير حاجز، فالحاجز لا أثر له. إنما إذا كان قريب من المقبرة وليس منها، مثل ما أكون أنا مثلا عندي أرض، هذه الأرض معروفة محددة، ثم بنوا القبور بجوارها وامتدت بجوارها في قطعة أخرى، هذه لا إشكال، معروف مساجد بينها وبين القبور طريق، فهذه لا إشكال فيها لأنها ليست داخلة في بقعة ماذا؟ المقبرة. وقال الإمام أحمد: ليصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز، لأن الجنائز هذه سنتها. قال الحافظ ابن رجب في الفتح، فتح الباري، يشير إلى فعل الصحابة. قال ابن المنذر قال نافع مولى ابن عمر صلينا مع على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يومئذ أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. انظر الكواكب الدراري. ولعل اختصار الإمام أحمد في الرواية الأولى على ذكر الفرض فقط لا يدل على أن غيره من السنة جائز، فإن من المعلوم لا يدل على أن غيره من السنة جائز، فإن معلوم أن نوافل صلاتها في البيوت هو الأفضل، ولذلك لم يذكرها مع الفرض، ويؤيده عموم قوله في الرواية الثانية لا يصلى في مسجد بين المقابر إلا الجنائز، فهذا نص فيما قلناه. ويؤيد المنصوص عن أحمد ما تقدم عن أنس كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور. طبعا سبق تفصيل في هذه المسألة، المسجد الذي بين القبور إن كان هذا المسجد هيتخذ للصلاة على الجنائز فيه أو لغير من التنفنات وغير ذلك، فهذا لا يعرفه المسلمون، هذا لا يعرفه المسلمون. أما الصلاة على الجنائز في المقبرة لم يرد قط إلا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا وصلى عليه. أما أن تحمل الجنازة ويؤتى بها إلى القبر ولا تصلى ولا يصلى عليها في المصليات، وتحمل إلى المقبرة فيصلى عليها في المقبرة، فهذا ما عرفه المسلمون، إنما يصلى عليها إذا قبر. أما إذا لم يقبر ويدخل قبره فهذا يصلى عليه في المصلى، كما كان النبي يصلي على الجنائز في المصلى، ما كان النبي يصلي عليه في القبور. لكن صلى النبي على القبر لما دفن، خلاص دفن، فيقوم القبر مقام الجنازة الموجودة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، صلى النبي على هذا، ولم تكن عادة. أما نتخذ مسجدا داخل المقبرة ونقول نصلي الجنائز عليها في ذلك، لا، إنما يجوز صلاة الصلاة في على الجنازة في المقبرة على وجه الذي ذكره جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول مثلا أحد ما صلى على الجنازة وقد أتى لتشيعها وكذا ثم صلى عليها وهو قائم قبل أن تقبر، إنما نتخذ ذلك عادة، ليس هذا معروفا. نعم. وكل هذا بعيد عن محل النزاع، وهو الصلاة في المساجد المقبور. ولهذا المسجد المقبور لا يجوز صلاة الجنازة فيه، بناء على أن القبر إيه؟ على أن النبي صلى على الجنازة في القبر، لا يجوز، لأن هذا قبر يجوز صلاة الجنازة عليه، وهذا إذا البقعة إذا الفعل هذا منها عنه، وأما هذه البقعة بما فيها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهذه لا تقصد قط، لا تقصد قط، لا لصلاة فريضة أو نافلة ولا لجنازة ولا شيء من هذا، هذه تهدم فقط، هذه ما فيها إلا الهدم، ليس فيها إلا الهدم، كما هدم مسجد الضرار فإنه صريح. ولهذا علماؤنا ومشايخنا ابن باز والفوزان وعلماؤنا يرون أنه لا يجوز صلاته باطلة ولو لم يكن في البلدة إلى هذا المسجد، لو لم يكن في البلدة هذا المسجد صلى الإنسان مع أهله، صلى الإنسان مع أهل بيته، ولا يقصد هذا، لأنه هذه بقعة احذفها، هذه بقعة لا تجوز، كما أنه لا تجوز أن صلى في الأماكن النجسة فهذه أعظم من الأماكن النجسة. فإنه صريح على أن جدار المسجد لا يكفي حائلا بينه وبين القبر. يقول ويؤيد المنصوص عن أحمد وتقدم عن أنس كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، فإنه صريح على أن جدار المسجد لا يكفي حائلا بينه وبين القبر، بل لعل هذا القول ينفي جواز بناء المسجد بين القبور مطلقا، وهذا هو الأقرب أنه أحسن لمادة الشرك. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإقتضاء: وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام مسدودة لا يدخل إليها إلى حدود المئة الرابعة، فقيل إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في ذلك مناما فنقبت لذلك، وقيل إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي نقبوا ذلك، ثم ترك ذلك مسجدا بعد الفتوح المتأخرة، وكان أهل الفضل من شيوخنا لا يصلون في مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتقاء لمعصيته كما تقدم. هكذا كان شيوخهم فيما مضى، وأما شيوخنا اليوم فهم في غفلة من هذا الحكم الشرعي، فكثير منهم يقصدون الصلاة في مثل هذه المساجد، ولقد كنت أذهب مع بعضهم وأنا صغير لم أتفقه بالسنة بعد. اسمع شيخ الألباني وأنا صغير لما تفقه بالسنة بعد إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصلي معه عنده، فلما أن علمت حرمة ذلك باحثت الشيخ المشار لي كثيرا في ذلك حتى هداه الله تعالى وامتنع من الصلاة هناك. يبقى في عذر بجهل يا أخوان، فيه جهل يا أخواني، فيه جهل، وامتنع من الصلاة هناك وكان يعترف بذلك لي ويشكرني على أن كنت سببا لهدايته، مش سببا لتكفيري مثلا ولا سبب علمه وحرص على أن يعلمه رحمه الله تعالى وغفر له، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ذكر الشيخ كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبر ولو دون استقباله. واعلم أن كراهة الصلاة في المسجد المبني على القبور، طبعا احنا عندنا كل هذا على التحريم ولا تصح، مضطردة في كل حال سواء كان القبر أمامه أو خلفه يمينه أو يساره، فالصلاة فيها مكروهة على كل حال، ولكن الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر، لأنه في هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين، الأولى في الصلاة في هذه المساجد والأخرى الصلاة إلى القبر، وهي منهي عنها مطلقا سواء كان في المسجد أو غير المسجد بالنص الصحيح عن رسول الله كما تقدم. نعم صحيح، أما أن يقال في قبلة المسجد أو في الجانب أو في كذا وأنه إذا كان القبر في مؤخرة المسجد فلا يتناوله نهي، فهذا من الأعاجيب، ولكنهم يستدلون على هذا بحديث أبي مرثد في النهي عن الصلاة إلى القبور، وظنوا أن هذا وصف لا بد منه وقيد لا ينبغي إهماله، لا أنه نهي عن مفرد من المفردات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن اتخاذ البقعة مطلقا مساجد، وأولى ذلك أن يكون ذلك إلى القبر، هذا أولى، وليس الحكم مقيدا بهذا. يقول أقوال العلماء، وقد أشار لهذا البعن البخاري بقوله في الصحيح باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ولما مات الحسن بن حسين بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبر سنة ثم رفعت، فسمع صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة، فقال حافظ ابن حجر الشافعي في شرحه ومن نسبته هذا الأثر لباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. يقول في الحاشية ونقل الشيخ محمد بن خيمة من علماء الأزهر في القول المبين عن الحافظ بن حجر أنه قال في شرح الفتح لحديث الخلصة من صحيح البخاري وفي الكلام على الغزوات ونصه في الحديث النهي عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور يفتتن الناس بها وأنه يجب إزالته. قلت ولم أره في المكان المذكور من الفتح، فاحتمل أن يكون في موضع آخر منه والله أعلم. طيب، وذكر نحوه العيني الحنفي في عمدة القارئ وفي الكوكب الدري على جامع الترمذي لشيخ المحقق محمد يحيى الكندهلوي الحنفي ما نصه، وأما اتخاذ المساجد عليها فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم وكبرائهم، ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام أو شبه بعبدة الأصنام. لو كان القبر في جانب القبلة وكراهة كونية في جانب القبلة أكثر من كراهة كونية يمينا أو يسارا، وإن كان خلف المصلي فهو أخف من كل ذلك، لكن لا يخلو عن كراهة. نقول البقعة كلها لا تقصد ولا فرق بين الأمام والخلف إلا في ماذا؟ في تعظيم الأمر. وفي شرعة الإسلام من كتب الحنفية ونصه ويكره أن يبنى على القبر مسجد يصلى فيه، فهذا بإطلاقه يؤيد ما ذكرنا قول العلماء وتقدم الحو عن الإمام محمد رحمه الله تعالى 58. ففي هذه النقول ما يؤيد ما ذهبنا إليه في كراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور مطلقا سواء صلى إليها أو لا، فيجب التفريق بين هذه المسألة وبين الصلاة إلى القبر الذي ليس عليه مسجد. ففي هذه الصورة لما تتحقق الكراهة عند استقبال القبر، على أن بعض العلماء لم يشترطوا أيضا استقبال في هذه الصورة فقال بالمنع من الصلاة حول القبر مطلقا كما تقدم قريبا عن الحنابلة، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام أن اتخاذ القبر مسجدا أعم من أن يبنى عليه، لأن النبي قال كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله فضلت عن أنبياء بست ثم ذكر وجعلت لي الأرض مسجدا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده. نعم قال كما تقدم قلنا عن الحنابلة ونحوه في حاشية الطحاوي على مراق الفلاح من كتب الحنفية، وهذا هو اللائق بباب سد ضرائع لقوله: فمن تقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرأي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه الحديث. طيب، الفصل السابع: الحكم السابق يشمل جميع المساجد إلا المسجد النبوي. ختم الشيخ تقريبا ختم الشيخ بهذه المسألة: هل يا ترى المسجد النبوي بعد إدخال القبر هل يأخذ هذا الحكم وبالتالي يجوز أن نصلي فيه للعموم في النهي عن هذا؟ قال: ثم أعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة، فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف، لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شيء من المساجد المبنية على القبور، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنه أفضل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيضا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولغير ذلك من الفضائل. فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عنه، وهذا لا يجوز كما هو ظاهر. وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهية عنها، فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لأن في المنع منها تضييعا لها بحيث لا يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها، فكذلك يقال في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم وجدت ابن تيمية صرح بهذا فقال في كتابه الجواب الباهر في زور المقابر: والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى وكانت حرمة في حياته صلى الله عليه وسلم. والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا بخلاف مسجده صلى الله عليه وسلم. طيب العلة: فإن الصلاة فيه بألف صلاة، فإنه أسس على التقوى وكانت حرمة في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الخلفاء الراشدين قبل دخول الحجرة فيه، وإنما أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة. ثم قال: وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلة، وكانت فضيلة المسجد بأن النبي بناه لنفسه وللمؤمنين يصلي لله هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، ففضل بنيانه له، فكيف وقد قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن يدخل أو أن يدخل فيه الحجرة، فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت الحجرة فيه ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف. ثم قال: ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان النبي يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجدي، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل أو كافر، فهو مكذب لما جاء عنه مستحق للقتل. وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته، لم تحدث لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته، بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه لله عز وجل ليسد ذريعة الشرك، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، وجزاه أفضل من جزى نبيا عن أمته، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت فضله، بقعة قال فيها النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا تشريع إلى آخر الزمان، انتبهوا يا أخوان، هذا تشريع إلى آخر الزمان، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذه عبادة، هذه العبادة دائمة إلى آخر الزمان، والفضل الذي بيانه النبي في أجر الصلاة فيه إلى آخر الزمان، ولم يستثن النبي شيئا. ثالثا، لم يبنى مسجد النبي على قبر، حتى نقول هذا مسجد بني على قبر، لم يبنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، ولا أدخل الصحابة وأهل العلم القبر في مسجده صلى الله عليه وسلم لإحداث فضل، لم يكن بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قبل أن يموت، ولهذا تقول عائشة من أجل ذلك ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ إيه؟ مسجدا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن هذا دين الصحابة الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال وقال النبي لعن الله لذو المنصر تأخذ قبور أنبياء مساجد، تقول عائشة يحذر بصرا يعني من اتخاذ قبر النبي مسجدا. فالنبي لم يرضى بهذا ولا الصحابة يرضون بهذا ولا الصحابة فعلوا هذا. فلما أدخل القبر إلى المسجد فإن من أدخله قد خالف، ولم يكن هذا بحضور أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وافق على ذلك أحد من أهل العلم المعتبرين، فكان اعتداء على المسجد، لكن لا يلغي ما شرع للأمة عمله في هذا المسجد الذي بني لله وصلى فيه النبي والصحابة لله وبقت فضائله إلى آخر الزمان، فيقتصر الحكم على هذا الإدخال ويعني مخالفة من أدخله. ولهذا كما قال بعضهم بأنه سنة ملكية ليس سنة دينية، ولا عبرة لنا به ما لا نقدر على إزالته ولا شيء من هذا. ولو أن هذا القبر أدخل في المسجد ولو بغير رضا أحد في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصار بقعة منهيا عنها. ليه؟ لأن ما في بقعة يثبت لها هذا الفضل الذي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المساجد. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل الأمة على أن تقصد مسجدا إلى هذه المساجد الثلاثة، فقصد هذه المساجد باق إلى آخر الزمان، فلا عبرة بهذا الاعتداء ولا يصح قياس غير مسجد النبي على مسجد النبي لهذه الفوارق الجلية. مسجدك قال فيه النبي تشهد إليه الأحد؟ لا. مسجدك قال فيه النبي الصلاة فيه بألف صلاة؟ لا. مسجدك دل عليه دليل من الشرع على فضله بعينه؟ لا. مسجدك دل الدليل على ألا نقوم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. وهذا آخر ما وفق الله تبارك وتعالى في جمع هذه الرسالة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزى الله العلامة الألبانية خير الجزاء على هذه الرسالة المباركة التي في الحقيقة تعد وجبة متكاملة في هذا الباب، تقرأ على الناس وتهدى لمن يصلي في هذه المساجد ويعتقد فضلها، فيمكن أن تهديه هذه الرسالة المختصرة الجامعة لأبواب عديدة استوعب الشيخ فيها كل ما تعلق بأحكام هذه المسألة، فجزاه الله خيرا على هذا. نعم. أيوة أبو مسلم. ويبنوا المقبرة في الأرض. يسأل الأخ عن بناء المقبرة في الأراضي الزراعية أو كذا، هذا خلاف السنة، والأصل أن هذه القبور تكون مع مقابر المسلمين حتى يدعى لها ولا تكون ذريعة للشرك بعد ذلك، فإن الناس سيبنون هذه القبور، فيأتي مع تقدم الزمان يقول قائل هذا ولي الفلاني وهذا الولي الفلاني، فهذا الباب يسد، هذا الباب يسد، هذا الباب يسد. لكن هل يقال يعني أن هذا محرم أو كذا؟ في النفس من ذلك شيء، إذا كانت مجموعة مقابر في هذا المكان خصوصا مع ضيق الأماكن في المقابر العامة وعدم تحصيل شيء من ذلك، فإما أنه يبني على الأرض بناء مرتفعا أو أنه يجعل ذلك في أرضه، لكن الأولى أن يترك هذا حتى لا يتخذ ذريعة بعد ذلك ويحصل فيه غلوون. نعم، لا يصلي في فناء القبر، لا عند القبر ولا في فناء المكان الخاص به. نعم. الايه؟
نحن نرجح بطلان صلاة المساجد المقبرة. المشكلة علينا مستشفى المقبرة أن الإجزاء في الصلاة أفضل من تحصيل الأطفال.
فين في مسجد النبي ولا ايه؟ بس هذا الشيء نقول هذا الشيء لاخر الزمان. نقول هنا هذه البقعة تعلق بها تشريع، وهذا التشريع لا استثناء فيه لآخر الزمان، مما يدل على إلغاء هذه العلة، إلغاء هذا الأمر، وأنه ملغى غير معتبر. ولو كان معتبرا لا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هذه واحدة. الأمر الثاني إجماع الأمة على فضيلة شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد فيه. هذا دخل في سنة كم؟ 80 تقريبا، فعلي الوليد بن عبد الملك. هذا إلى يومك هذا والأمة مجمعة على هذا الأمر، ما أحد قال لا نقصد مسجد رسول الله، فيكون الحجة في ذلك أيضا الإجماع على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان قبل إدخال القبر فيه. إجماع على هذا، ما أحد قال من الأمة لا نقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دل هذا على الإجماع في التفريق بين مسجد النبي وبين غيره، وعلى بقاء هذا إلى آخر الزمان. بس لو علقنا على هذا قد يقول قائل قد يكون القبر مهجور أيضا عندنا الآن، مهجور ولا يتخذ عيدا. قد يقول هذا عندنا قبور لا تتخذ عيدا، لكن الإجماع على هذا، وأن فضيلة المسجد باقية لآخر الزمان. يعترض عليه بأنه قد لا يتخذ هذا في قبور لا تتخذ عيدا، في قبور مهجورة ما يقصد أصحابها الآن، يعني في قبور في مساجد ولا يحتفل بها الناس الآن، فيقول لك أنا ما أتخذه عيدا الآن، فيبقى يصح الصلاة فيه. نعم. الاسم مش مشكلة، الاسم ليس مشكلة، لو أن مسجدا سمي باسم كما يقولون يعني ولي من الأولياء، هذا لا يضر. نعم. ان التخصيص لو انت قلت بان هذا يصلح مخصصا، لا يصلح مخصصا لو وجعلت الارض مسجدا وطهورا، فهذا عم المساجد، هذا عم المساجد. نقول ورد ما يخصصها، فان قال ورد ما يخصص هذا نقول ورد المقبره لا تتخذ مسجدا، قال الا المقبر فلا تتخذ مسجدا، وعمل المسلمين على هذا فلم يصلي أحد في المقابر أبدا، بل الصلاة في المقابر منهي عنها لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فده منصوص، التخصيص ورد بنص. نعم. ما أنا بقى أقول لك ماشي على الأطراف المقبرة اللي هو خارج المقبرة بينه وبينها طريق، هو مسجد قبل المقبرة، لا علاقة له بأرض المقبرة. مش لا علاقة له بأرض المقبرة؟ لا علاقة له بأرض المقبرة. زي مثلا عندنا بيلة اللي هو بجوار المقبرة هذا، ده لا علاقة له بالمقبرة، فهذا يكفي فيه الحاجز خلاص، هذا يكفي الحاجز. لكن المسجد إذا كان في وسط المقبرة، إذا صار في المقابر النفسية، هذا خلاص لا يجوز، لأن المكان نفسه ينهى عن الصلاة فيه. ولهذا في شوارع، في الشوارع اللي بين المقابر لا يصلى فيه، لا يجوز الصلاة فيه. نعم نعم. نعم لا تبطل الصلاة فيه، لا تبطل الصلاة، لا تبطل. نعم. نعم في أرضه مثلا، دفن في أرضه، ولا لماذا وضع القبر هنا؟ طب لما هذا قبر، القبر ده بيحتفل يعني بيه، بيحتفل بيه كده يعني، ولا ماذا يعني؟ أقصد ما هو وارد ان واحد مثلا في ارضه، يعني هو كان بني مسجد في ارضه ثم جاء فبنى هذه المقابر في ارضه، فلا اشكال اذا كان خارج المسجد، فلا اشكال، بينه وبينه فاصل ما في مشكله. ايه ما انا بقول لك في حائل خلاص، ما يكونش جدار القبر هو جدار المسجد.
القبر الوحيد لكن ورا القبلة
مباشرة. ما فيش مشكلة. نعم.
يحتفلوا بيها كان القبر جدار المسجد الأول وهو جنبه، يعني جنبه في نفس المحيط. عاملين تراب كده الحديد هو جنبه كده المسجد خالص.
المؤمن هو خارج المسجد. وليس هناك باب يؤدي إليه. ما في باب يؤدي إليه. أي نعم. أما الصلاة صحيحة، أما الصلاة صحيحة، لأن ما في مسجد بني على قبر ولا في قبر في المسجد، لكن الإنسان ينأى عن قصد هذه الأماكن حتى لا يستدل مستدل بمجيء الإنسان في هذه الأماكن وتضرع إلى عبادتها وتعظيم صاحب القبر، إنما الصلاة لم يعد فيها محظور. نعم نعم نعم. كان الفراغ من هذا الكتاب يوم الأحد الموافق 13 من شهر جمادى الآخرة لعام 38,400. نسأل الله عز وجل أن يرحم العلامة الألباني رحمه الله تعالى.